المجلة الاقتصادية. سعد الصابري.
طابت أوقاتكم إلى هذا العدد الجديد الذي نخصصه لقناة السويس الجديدة. مشروع قناة السويس الجديدة هل يشكل المدخل الصحيح للتنمية المطلوبة في مصر؟ تطوير الممر الملاحي المصري هل يصب في صالح أهداف تكريس السيادة المصرية؟ ما مدى استفادة الاقتصاد المصري والشعب من هذا المشروع وتحت أي ظروف؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا، تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم.
كان هذا مقتطف من كلمة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، مشروع تم إنجازه في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى دفعة حقيقية، لاسيما بعد الهزات العنيفة التي تعرض لها، وهو بحاجة إذن إلى إعادة بناء إلى نوع من الإنعاش بعد اضطرابات سياسية شهدتها البلاد منذ عام 2011. هذا المشروع قناة السويس الجديدة أثار منذ الإعلان عنه أثار حماسة الشعب المصري وعزمه على السير قدما في بناء اقتصاد الوطن، وأعطاه دفعة معنوية هائلة لدرجة أنه نزل إلى الشارع ولبى نداء الواجب ونزل إلى الاكتتاب ليشتري شهادات استثمار في هذا المشروع. وصل إجمالي ما تم تجميعه لتمويل المشروع أكثر من 64 مليار جنيه مصري، بما معناه أن هذا المشروع ممول شبه بالكامل، يمكن أن نقول 80% من هذا المشروع تم تمويله بأموال مصرية خالصة. تعالوا لنتحدث في هذا الموضوع بجوانبه الاقتصادية والاستراتيجية مع ضيوفنا الدكتور سمير أمين المفكر والاقتصادي العالمي، الدكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، والدكتور جميل محمد أستاذ وخبير الاقتصاد المصري. أرحب بكم ضيوفنا الكرام، وأذكر مستمعينا بأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة الدخل القومي من 5 مليارات و300 مليون دولار إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023 من خلال هذا المشروع، وأيضا المشاريع التنموية المرتبطة بتطوير وتنمية محور قناة السويس. ربما أبدأ معك دكتور سمير أمين في البداية. دكتور سمير، مع افتتاح هذا المشروع المصري الجديد الذي تم إنجازه في فترة قياسية بحسب التصريحات الرسمية، برأيك هل هذا المشروع يعني يساعد على تكريس السيادة المصرية على منطقة قناة السويس ومنطقة سيناء بشكل كامل؟
نعم، أنا بقول أنه أسلوب إنجاز هذا المشروع كرس السيادة المصرية، فبالتالي هو أسلوب إيجابي بالأساس. شوفي، هو أولا لأن تمويل بالأساس مصري بالأساس، ده مش معناه أنه ما فيش قروض أجنبية جات إضافية، قروض مختلفة، لكن بالأساس تمويل مصري، وبالتالي الملكية ظلت ملكية الدولة المصرية عن طريق هيئة قناة السويس، وده المهم جدا، مهم جدا أن يظل إدارة القناة في أيدي الدولة المصرية، وأن تملك الدولة المصرية هذا القناة.
نعم.
ثانيا أنه المصريين المهندسين، مهندسين مدنيين وعسكريين اللي صمموا، ربما يعني استخدموا شوية أجانب لكن دي مش المشكلة، هم اللي صمموا المشروع وهم اللي أداروا إنجاز المشروع خلال سنتين أو خلال السنة سنة تبليها للتصميم وسنة تحقيق المشروع.
طيب برأيك يعني على الرغم من هذا المشروع الذي يعني يعتبر إنجاز في فترة وظروف صعبة أيضا تمر بها مصر يعني اقتصاديا وأيضا أمنيا وسياسيا، بالتالي لماذا هناك بعض الأصوات المشككة في أهمية وضخامة المشروع سواء من الجهات المحلية أو أصوات أيضا غربية كذلك؟
أيوة أنا سمعت هذه الأصوات كثيرة، وعدد من هذه الأصوات في الغرب بالأساس في أوروبا وفي أمريكا أيضا، لأنه الدول الغربية لم تقبل على الإطلاق تعميم القنال سنة 56، بدليل أنه حربوا مصر في 56 لهذا السبب، خسروا مش خسروا الحرب لكن خسروا المعركة السياسية، وظلت القناة مؤممة، لكن هم لم يبلعوا على الإطلاق هذا التأميم، لأنه أن تكون القناة تحت سيادة مصرية وسيادة مصرية فقط، مش بالمشاركة مع الكوميونيتي انترناسيونال وما اعرفش الجماعة الدولية يعني
هوب.
طيب هم كانوا متصورين، الدول الغربية أو السلطات في الدول الغربية كانوا متصورين إنه عملية التوسيع وحفر القناة الموازية إلى آخره هتكون فرصة للعودة بشكل أو بآخر عن الأوضاع كما كانت قبل التأميم. ليه؟ أولا لأنه وده اتكتب في الجرائد وأنا قريته من 5 سنين، أنه مصر من دولة فقيرة، دولة منهارة تماما ماليا وسياسيا، وبالتالي عاجزة عن أن تجمع التمويل المهول المطلوب لإنجاز هذا المشروع، وبالتالي هتضطر إلى أن تلجأ إلى القروض الأجنبية، ودي فرصة طبعا للشركات المتعدية الجنسية يعني الشركات الكبرى للغرب الأمريكية والأوروبية واليابانية أن تدخل وتفرض شروطها وتفرض منصة لإنجاز تحقيق المشروع، وبالتالي التصميم وإدارة الإنجاز ستكون في أيدي الشركات الأجنبية، وأن تكون المصريين يجيبوا الأيدي العاملة العادية، وربما شوية شركات مصرية تشتغل من الباطن. هيئة قناة السويس نفسها والشركات المصرية هتكون عاملة من الباطن لصالح المشروعات الأجنبية، وبالتالي بشكل جديد نرجع إلى أوضاع قريبة مما كانت هي قبل التأميم قبل سنة 56. ده كانت أملهم، اللي حصل هو العكس، هي الإدارة المصرية اللي قامت بالتصميم وبإدارة الإنجاز وفرضت على المشاركين الأجانب، لأن في شوية مشاركين أجانب لأن احنا ما كناش عندنا مئات الجرارات والمعرفشي والونشات
جرافات والكركات
والمعرفشي والحاجات دي كلها، الجرافات خاصة الجرافات. طيب لكن اشتغلوا هم من الباطن لصالح الهيئة القناة السويس يعني الدولة المصرية، هي عملية في صالح الشعب والوطن المصري، لابد أن نفهم ذلك.
I'm gonna
دائما على أثير مونتي كارلو الدولية في هذه الحلقة الخاصة من المجلة الاقتصادية، حلقة نخصصها لقناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في السادس من هذا الشهر بعد أقل تقريبا من عام من بدء الحفر فعليا، لأن الكركات بحسب أيضا ما كان قد صرح به المدير التنفيذي لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس المهندس وجدي زكي، كان قد قال بأن الكركات وصلت إلى مصر أو إلى مكان الحفر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، يعني بعد أشهر من بدء الإعلان عن حفر قناة السويس. هنا أتوجه إليك دكتور محمد الألفي، وأود أن تشرح لنا ربما أهداف هذا المشروع. فهمنا من دكتور سمير أمين بأن المشروع مهم للسيادة المصرية، لكن يعني بخلاف السيادة هل هناك يعني أبعاد أخرى وأهداف أخرى من إطلاق هذا المشروع بعد شهرين فقط من تسلم يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهامه الرئاسية، كان قد أعلن عنه في 5 أغسطس من العام الماضي.
الحقيقة خلينا نرجع شوية، الموضوع هو القناة الجديدة أو التفريعة أو يعني كمان كل يعني له الحرية في أن يطلق ما يشاء، هي كانت موجودة من أيام الرئيس الأسبق مبارك ولكنه لم يبدأ لأنه كان برضو مشكلة التمويل. وكان في ركود سياسي وفي الفترة دي، فحتى كان تحفيز الشعب صعب أنه يحفز الشعب أنه يشتري سندات أو شهادات استثمار ويدعم القناة. طرحت الفكرة أيضا في عهد الرئيس السابق مرسي ولكنهم لم يذهبوا إلى التنفيذ، كان مجرد كلام للتسويق السياسي. هو عبد الفتاح السيسي رجل عنده الجرأة أنه ينفذ، والحقيقة انه استدعى شعب بالكامل، ودي ما حصلتش من ايام جمال عبد الناصر، انه يستدعي شعب يثق فيه وهو لم يكن معروفا سياسيا سابقا او في كوادر الواجهة في السلطة، عشان انه هو يدفع 64.5 مليار يعني حوالي 6.5 مليار يورو ويثق في هذا الرجل انه سينفذ. طبعا كان في حاجة تانية، احنا عندنا قنوات اخرى منافسة في العالم، واذا لم نكن نتحرك في هذا التوقيت، التوقيت كمان كان مهم، اسرائيل كانت تعاقد في نفس الوقت على قناة أسدود اليمن أو أشدود يعني حسب المنطوق، اللي هي عاوزة تمررها، تعاقدت مع الصين وعاوزة تمررها من ميناء إلى الصحراء، جزء مائي وجزء سكة حديد وجزء بالتراكس أو التريلات، وطبعا ده كان هيأخذ من حصتنا اللي هي أصلا ضعيفة من الملاحة العالمية. كان عندنا قناة بنما عمقة قناتها ب50 أدم، إحنا كان عندنا 44، طبعا كل ده بيسحب من الملاحة. النهاردة كان في جزء اوريدي من السفن العملاقة لا يمر بقناة السويس لأن الأعماق غير كافية، فالنهاردة أنا مع 66 أدم، أصبحت النهاردة بعد ما كنت بستحوذ على 11% من الملاحة العالمية، وكانت مرشحة أن أنا نسبة الـ 11% تنخفض إلى 9 أو 8 أو 7 في حلول بحدود 3 سنوات، لأن النهاردة أنا بقول أنا صاعد من 11% سأصل تدريجيا إلى 27%، بقول ان انا تدريجيا الدخل من 5.5 إلى 13.5، بس ما فيش قناة بنما النهاردة انا هستحوذ، هي بتاخد 5% من التجارة العالمية بنما، انا هاخد من حصتها كمان في السوق العالمي.
ربما سنعود للجدوى الاقتصادية استاذ محمد الألفي، ولكن يعني هل برأيك انه السبب يعني اقتصادي بحت وليس له اهداف اخرى؟
هو طبعا في اهداف جيوسياسية وجيوستراتيجية، يعني النهاردة لما يكون بيمر من عندي حتى مسائل الحسابات السياسية في التعامل مع مصر، لما أكون أنا بيمر من عندي 11% من التجارة العالمية، لو بقوا 25-27% فبالتالي الثقة السياسي بيزيد، لأن مصالح العالم تمر من عندي. القناة خطوة واحدة، لأنه المشروع الأكبر هو المنطقة الاقتصادية 600 كيلومتر
خصوص،
وكان لازم نشتغل في القناة عشان نقدر نعمل كده. الحمد لله ده اشتغل ونجح وشفنا العبور باتجاهات مختلفة منذ دقائق، وإن شاء الله من بكرة هيبتدي حفر قناة شرق التفريع اللي هي 9.5 كيلو عند بورسعيد وإطلاق مشروعات أخرى.
طيب فيما يخص يعني التداعيات الاقتصادية أو الانعكاسات الاقتصادية لهذا المشروع، وهنا ربما أعود إليك دكتور سمير أمين، يعني هناك حديث كبير من الجانب المصري وأيضا من محللين اقتصاديين متفرقين من أنحاء العالم يقولون بأنه سيعطي دفعة حقيقية للاقتصاد المصري ويساهم في خفض البطالة وما إلى ذلك، كيف ترى حدود هذا المشروع؟
أنا أعتبر أن هذا الإنجاز نعم يعطي فرصة لإعادة إدعاش جزئيا على الأقل الأنشطة الاقتصادية في مصر، خاصة طبعا في منطقة القنال. يعني يقال أن منطقة القنال ممكن تستفيد زي ما سنغافورة استفادت من بغاز بلاكا، ما هوش قناة لكن هو شبه قناة، ونفس الكمية المراكب حجم التجارة اللي بتمر من قناة السويس نفس الحجم اللي بيمر من بغاز بلاكا، وسنغافورة استطاعت ان تستفيد من واقعها موقعها الجغرافي لإقامة اقتصاد صناعي حديث نشط في هذه المنطقة. فلماذا لا نعمل نفس الحكاية في منطقة القنال؟ ما فيش مانع، لكن ده له شروط، مش هيجي من نفسه، ما فيش معجزة، مش عشان عملت قناة والمراكب بتمر بالقناة خلاص يعني إن الأنشطة حول في المنطقة ستكون يعني أنشطة مزدهرة. أبدا، ده عايز شروط، والشروط هي الخروج من أخاديد الليبرالية المعولبة، لأن إحنا محتاجين إلى إعادة بناء أرضية صالحة لإنعاش الاقتصاد. إنعاش الاقتصاد مش بس ناتج عن وجود infrastructures يعني البنايات التحتية الأساسية، طبعا ده لازم لكن مش كافي، لأن الأرضية عبارة عن منسوج من الأنشطة الصناعية المختلفة، وجود أيدي عاملة قادرة، وجود يعني وده مشكلة التعليم يعني أساسي هنا، مش بس التعليم الفني لكن التعليم بشكل عام، وأرضية صالحة. هذه الأرضية دلوقتي حاليا غير موجودة، لأنه السياسة الليبرالية من أيام السادات ثم مبارك الليبرالية فككت تماما المنظومة الإنتاجية المصرية اللي كانت بدأت تنشأ في أيام الناصرية. يعني المنظومة الصناعية لابد من إعادة بناء هذه المنظومة الصناعية، وطبعا إعادة بناء هذه المنظومة الصناعية يعني مصانع بألوف وألوف، يعني المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ده طبعا عايز خطة خارج عن منطق الليبرالية، اللي منطق الليبرالية بيقول لك ما تعملش حاجة ما في بلاش خطة ولا حاجة، الأنشطة الاقتصادية هتيجي من نفسها نتيجة المبادرات الفردية. وهم طبعا في ذهنهم بالأساس الروس الأموال الأجنبية، هي روس الأموال الأجنبية في هذه الظروف اللي ممكن تنتهز فرصة الفرص المختلفة المقدمة من وجود قناة السويس لإنشاء صناعات مختلفة في منطقة القنال. لا، احنا عايزين أكتر من كده، احنا مش عايزين إن شوية رؤوس أموال خاصة الأموال الخليجية وغيرها يبقى في من الصين ومن الغرب ومن الولايات المتحدة من اليابان من ماليزيا ومعرفش من فين من أي حتة. لا، احنا عايزين منظومة إنتاجية، ومنظومة إنتاجية على صعيد القطر المصري كله بيبقى في سينا طبعا، وده هم جدا من النواحي الاستراتيجية خطة إعادة إدعاش الاقتصاد المصري.
طيب يعني فقط في هذه النقطة الأخاديد الليبرالية، وربما اليوم نشهد مع نظام عبد الفتاح السيسي أن هناك توجه إلى المشاريع الكينيزية والتي ربما تبقى فيها الدولة حاضرة حتى وإن أشركت القطاع الخاص من الداخل أو الخارج، إذا أعطيت ربما المستمع البسيط فكرة عن الفرق بينهما.
أيوة، شوفي أنا أتمنى ذلك لكن ما فيش إشارة إلى ذلك إلى الآن. يعني السياسة الاقتصادية المصرية لا تزال سياسة ليبرالية مفتوحة تقبل الاستثمارات الأجنبية بدون شروط أو يكاد، فيما عدا يعني حكاية قناة السويس والمشروعات البنائية الأخرى، لكن ما فيش خطة في مصر، ما فيش تصور. يعني لما نقول لا في كلام عن ربما يعني نقيم صناعات بترولية وكيماوية في منطقة قناة السويس اعتمادا على تسهيل التسهيلات, يعني وجود المرور والخامات اللي ممكن تيجي مع هذا المرور إلى آخره. يعني ده كلام عام وكلام ضبابي إلى حد ما, لأن لا يحدد شروط هذه الاستثمارات. هل ستسمح مصر إقامة مشروعات أجنبية ربما بالمشاركة أجنبية وبعدها مش بس غربية وشرقية يعني روسيا والصين, ولكن عربية أيضا من أموال الخليج بدون مشاركة أو بمشاركة مصرية لكن دون أن تكون الدولة المصرية هي صاحبة القرار النهائي.
من المهم قبل أن نكمل غوصنا في أهمية قناة السويس الجديدة, أهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية, تعالوا لنستمع لرأي رجل الشارع سواء بجميع طوائفه, الشارع بجميع طوائفه يعني المتعلمة وغير المتعلمة, وأيضا من يهتم بهذا المشروع, من يجد فيه ربما مشروعا غير مهم للاقتصاد المصري. تعالوا لنستمع إلى الشعب المصري ماذا يقول.
نفرح بقناة السويس الجديدة, العالم كله النهاردة بيتفرج على المصريين بيعملوا ايه. المصريين النهاردة كلهم يد واحدة, كلهم مخبر تحت علم واحد, كلنا احنا بنحب مصر.
اتمنى ان يكون في مشاريع قومية كتير تلم المصريين كده وتفرحنا كلنا, ويا رب ننسى كل همومنا ونجتمع كده على كل خير ان شاء الله.
سندت مشروع قناة, ايه اللي حصل, ايه الجديد, استفدت منه ايه؟ انا شغال انا في المطعم بقالي 5 سنين في المطعم هنا, انا زي ما انا معايا بكالوريوس تجاره, انا زي ما انا برضه, ايه اللي انا خدته؟ ما استفدتش اي حاجه.
من خلال المشروع الانجاز العظيم اللي احنا عملناه على ارض الواقع وحققناه والعالم كله شهد بيه, انا متاكد ان مصر هتنولد من جديد نقله اقتصاديه استثماريه سياحيه, يعني خير وبشره خير هتعم علينا في مشاريع اقتصاديه كتيره قوي
ان شاء الله. المصريين هيشتغلوا
وحقق حاجات كتير, دي اول نقطه ان يكفي ان هي خلت ان الشعب كله تكاتف وتماسك ويد تبني ويد تحمل السلاح.
هناك مبالغة يعني متعمدة في سواء تحويل هذه التفريعة التي طولها حوالي 35 كيلو من طول القناة الإجمالي اللي هو 193 كيلو واعتبارها قناة جديدة ودون دراسة اقتصادية, وبالتالي بالفعل هذا المشروع هو مشروع سياسي أكثر منه مشروع اقتصادي.
رسالة للعالم كله أن مصر قادرة بسواعد أبنائها وبعقول أبنائها ان هي قادرة ان هي تتحدى الصعب. هذا المشروع قناة السويس الجديدة ده شريان للخير للعالم كله ومردوده على المستوى الداخلي المصري, من الداخل المصري اعتقد ان هيقوي تمسك الجبهة الداخلية.
فرص العمل احنا عندنا امل جامد ان هي تبقى كتير, بنطالب ان احنا نفسنا طبعا نشتغل في القناة, نفسنا يعينونا طبعا, ياريت قدمنا الورق كذا مرة وما فيش فايدة, اللي متعين متعين من الاخر.
إذن كانت هذه آراء أرسلها لنا مراسلنا من القاهرة مستجاب عبد الله, ونكمل الحوار حول قناة السويس. وهنا ربما أذهب إلى الدكتور جميل محمد. جرى الحديث يعني أستاذ جميل عن أن هذه القناة ستنافس مثلا ممرات أخرى مثل قناة بنما وأيضا جبل علي وما إلى ذلك من ممرات وقنوات في العالم, هل برأيك مصر قادرة على أن تنافس من خلال هذا المشروع, هذه الإضافة لقناة السويس, أن تنافس تلك الممرات العالمية؟
الحقيقة مصر مش هتقدر تنافس الممرات دي بشق قناة طولها 35 كيلو وتوسعة وتعميق. احنا زي ما بنتكلم في اقليم قناة السويس 461 كيلو, احنا محتاجين نطورهم. الحقيقة قناة بنما يعني بنتكلم في يعني قناة من الصين واليابان بتعمل طبعا بشكل كبير جدا, وطبعا هي من المنافسين لقناة السويس, وحاليا على فكرة في توسعات بتحصل في القناة وبتكلفة طبعا اقل بكتير من احنا اتكلمناه, وفعلا هي منافس قوي لينا. عشان حضرتك يظهر لك منافس قوي زي قناة بنما وعند حضرتك برضو في قناة نيكاراجوا, احنا بعد 5 سنين في قناة على فكرة هتفتتح جديدة اسمها قناة نيكاراجوا, اي نعم هي يعني بشكل غير مباشر بتأثر على قناة السويس لكن هتأثر على قناة بنما بشكل مباشر جدا. عندنا قنوات في المستقبل الصين بتشتغل, عندها قناة بحر الشمال نتيجة ذوبان الجليد طبعا, دي برضو قناة من ضمن القنوات الجديدة. احنا عندنا يعني من اكبر 10 قنوات على مستوى العالم او ممرات ملاحيه. طبعا مصر بتحاول تنافس القنوات دي وتاخرت كتير قوي، رغم ان مصر بموقعها كانت مؤهله انها تكون من اوائل العشر مرامي ديت. عشان مصر تشتغل وتدخل في المنافسه لازم الاول تضبط القناه داخليا، وبعد كده المرحله الثانيه تطور حوالين القناه تبقى اكبر مركز لوجستي، تقدم خدمات لوجستيه، تعمل فنادق عشان تقدر تنافس. لكن الوضع الحالي لا، طبعا مصر مش هتقدر تنافس، ولكن يكفي ان انت لفتي انظار العالم كله الى ان في موقع مهم جدا اسمه قناه السويس، تعالوا بسرعه استثمروا فيه. قناه السويس ده المستقبل كله، احنا كمصريين اللي التزمنا بيه واوصينا بيه، وده كان واضح جدا في السنه اللي احنا قلنا عليها. وطبعا انت عندك مشروعات كبيره قوي في مصر فشلت بسبب عدم الاستثمار الشعبي. يعني لو اتكلمنا على مشروع توشكا، لو اتكلمنا على مشروع الوادي الجديد، لو اتكلمنا على مشروع الصالحيه، بسبب عدم الاتفاق الشعبي وبسبب ان الحكومه كانت بتتعمد انها تشتغل لوحدها من غير الاتفاق الشعبي، ما كانتش بتراهن على الشعب المصري. وده اللي اتعلمته الرئاسه الحاليه، انها تراهن دايما على الشعب المصري بفلوسكم وبسواعدكم، انتوا هتعملوا المستحيل. وبالتالي نعم، احنا في سنه واحده عملنا انجاز. انجاز ما هوش كبير من وجهه نظري بالشكل الكبير، لكن الانجاز الحقيقي فعلا ان احنا نطور المواني بتاعتنا، ان احنا فعلا نشتغل على اقليم قناه السويس. 460 ألف هيحتاجوا مننا الفترة اللي جاية تقريبا 100 مليار دولار على مدار لغاية سنة 2030، مشروعات عملاقة، مشروعات كبيرة جدا. النهاردة بنقول للمصريين انتوا ما دام قدرتوا تعملوا الإنجاز الصغير دوت، اللي أنا من وجهة نظري كاقتصادي هو إنجاز عادي، لكن يعني المصريين يقدروا يعملوا إنجازات أكتر من كده بكتير. احنا بنقول لهم طيب خدوا دفعة بقى عشان تكملوا ال 10 15 سنة جايين دول، عشان احنا بنتكلم في مشروعات كبيرة قوي وعملاقة، محتاجين ان احنا نعمل مركز وخدمه لكل السفن. يعني لما تكون حجم السفن اللي هتعدي في مصر، لما يكون 25% من التجاره اللي هتعدي في مصر، وانت ما عندكش مصنع واحد لصيانه السفن، ما عندكش فندق واحد يستقبلهم، ما عندكش مصدر لتمويل هذه السفن، طبعا ده علامه استفهام كبيره جدا وعلامه تعجب طبعا كبيره جدا. يعني دفعها الحقيقه الشعب المصري اتاخر كتير قوي عشان يدخل ويحل كل مشاكله دي.
أحلامنا دي كلها ببساطة
لبلدنا من قلبنا نبع،
مش وقت نسرة ماتة تاتا،
ده وقتنا الصحية امتبع.
أحلامنا دي كلها ببساطة
لبلدنا من قلبنا نبع،
قلناها للدنيا على بلاطة،
ومصر حرية
مصر حرة ومش تبعة،
ومصر حرة ومش تبعة.
نواصل إذن مع هذه الحلقة الخاصة بقناة السويس الجديدة مباشرة من مونت كارلو الدولية مع ضيوفنا الدكتور سمير أمين العالم والاقتصادي العالمي المعروف، أيضا الدكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، والدكتور جميل محمد أستاذ وخبير الاقتصاد في الجامعات المصرية. دكتور محمد الألفي، يعني كما لاحظت هناك في آراء الشارع مؤيد ومعارض، أيضا أراء الاقتصاديين، هناك من يقول بأنه رهان خاسر هذا المشروع، مشروع قناة السويس الجديدة، وأن يعني أنه مرتبط بحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وبالتالي يمكن ألا يضيف شيئا. يعني كيف ترد على ذلك؟
خلينا نقول أنه أي استقرار سياسي بيساعد على التنمية، ده شيء طبيعي ومعروف ولا جدال فيه. لكن احنا مرينا بأربع سنوات يعني زي ما بيقولوا في مصر كده أسود من قرن الخروب يعني. لما بنتكلم على إنجاز النهاردة بنتكلم أن هذه خطوة من مئات الخطوات القادمة. يعني مثلا أنا ما بتكلم على قناة السويس اعتبريه هي البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية، واعتبريه أن ما حدش يتكلم عن الست أنفاق العملاقة اللي هتمر من اتنين من بورسعيد، اتنين من اسماعيليه، اتنين من السويس لربط سينا، ويبقوا سبع انفاق مع الشهيد احمد حمدي اللي هو نفق وحيد وعليه مشكله في السياحه كمان.
نعم.
ما حدش اتكلم على الجامعه التكنولوجيه، ما حدش اتكلم على استثمارات في قطاع التكنولوجيا وقطاع النقل وقطاع الحاويات ما حدش يتكلم على الصناعات المتوسطة والصغيرة، ما حدش يتكلم على الإسماعيلية الجديدة وعلى السويس الجديدة وعلى المنطقة المدينة شرق بورسعيد.
نعم.
كل ده ما حدش يتكلم على محور 30 يونيو اللي هو زي اللي هو رينج رود يربط طريق دائري حول مصر كلها مع الطريق الدولي، وده بعرض 80 متر على فكرة وارتفاعه حوالي متر ونص، على اساس يخفف الضغط على الطرق الرئيسيه ويشجع حركه التجاره الدوليه. ما حدش يتكلم على انه احنا لما بنعمل مشروع زي ده ان احنا لدينا شراكه استراتيجيه شامله كامله مع الصين اللي هي معدل النمو عندها مرتفع، وهي بالتالي اكبر، ستكون اكبر مستثمر هنا في قطاعات اولها السيارات ونقل وتوطين تكنولوجيا. ما حدش يتكلم على انه في اتفاق مع اليابان على هذا، ما حدش يتكلم على المنطقه الصناعيه اللي هي روسيا جاية تعملها، ما حدش يتكلم على البروتوكولات التي وقعت اسمحي لي في اعلان القاهره مع المملكه العربيه السعوديه للاستثمار، مضاعفه الاستثمارات بحجم 100%. القصه كلها انه كل ده شغل كويس جدا طبعا، وفي تم تطوير 6 مواني، وفي شغل على الارض اقوى من الكلام ده. مساله انه بقى واحد يطلع يقول انا مش لاقي شغل، انا متخرج بقالي 5 سنين، يعني انتوا طبعا احنا لابد ان نعترف ان التعليم المصري في الفتره الاخيره خرج ناس حاصله على شهادات، واحنا بنقول كتبه مجرد فقط. انا اتكلم بسرعه عشان نعرف الوقت. النقطه الثانيه، ما يجيش واحد يقول هذا مشروع فاشل، لا انا بتكلم على لما انت يعني اذا كنت اقتصادي تعال واحنا نعرفك من الاول ازاي فاشل، واذا كنت مدعي يعني لا تتكلم. النقطه الثانيه اللي بتكلموا على ال 12%، ما هو ده تصرف ذكي لانه تمويل داخلي، هي المواطن اللي مول من الداخل. ال 12% دي هتروح فين؟ ما هو هياخدها كانترست لمده 5 سنين وهيصرفها داخل البلد، وبالتالي تحرك عجلة الاقتصاد المصري والسوق. نعم. وتحرك المحلات والتجارة الراكدة. كان في مشهد في المنصة ربما لم يلاحظه أحد، أن الرئيس أولاند وحتى الرئيس والرئيس السيسي وبعد منهم أمير الكويت والبشير ورؤساء أفارقة، هناك تركيب تغيير في التركيبة الجيوسياسية والجيوستراتيجية والتحالفات العالمية، والقاهرة سيكون لها دور كبير في الفترة القادمة في القرار الدولي.
نعم، وهنا ربما أعود إليك دكتور سمير أمين، هل يمكن لمصر إذا ما تخلت عن هذه السياسة الليبرالية واستفادت من هذا المشروع أن تصل إلى ما وصلت إليه سنغافورة وأيضا قناة بنما وربما حتى بعض دول الخليج مثل الإمارات مثلا؟
لا شوفي، إحنا عايزين أكثر من ذلك، إحنا مش سنغافورة. سنغافورة طبعا أنجزت حاجات ممكن تكون نموذج بالنسبة لنا إلى حد ما، لكن سنغافورة دولة أقل من 5 مليون، أعتقد 3 مليون أو حاجة كده، ودولة صغيرة. لا إحنا دولة، إحنا وطن أكبر من ذلك، 90 مليون نسمة. اثنين، مش عايز، انا عايز اتكلم في حاجات جاده، لا اعتبر انه انجازات دبي والامارات انجازات جاده، هي كلها معتمده على البترول ولا غير، واحنا مش معتمدين على البترول، احنا لازم نعتمد على القدره المصريه الفنيه والايدي العامله والقدره في المبادرات السياسية أيضا والفنية. طيب ده إحنا حاجة تانية.
نعم.
فالنموذج بالنسبة لنا يجب أن يكون نموذج بالمعنى الصحيح للكلمة، نموذج الصين. ما فيش حاجة اسمها نموذج لازم تقلده تماما وانت مش في ظروفه. مصر دولة صغيرة نسبيا بالمقارنة مع الصين طبعا، لكن مش دولة صغيرة بالمقارنة مع دول الخليج أو الدول الأخرى سواء كانت في المنطقة أو في القارات الإفريقية والأوروبية وغرب أسيا. وبالتالي احنا محتاجين خطة مرسومة في إطار السيادة المصرية.
نعم، ومع ذلك الصين ربما هناك من يرد عليك ويقول بأن الصين يعني حتى دائما تهاجم من الدول الغربية كونها يعتبرونها دولة ديكتاتورية ولا تحترم حقوق الإنسان وما إلى ذلك.
سيبك من الكلام الفارغ ده كلام دعاية الغرب، يعني ما بيكلموش عن يعني هل قطر نموذج للديمقراطية؟
وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور يدفع
نواصل إذن مع هذه الحلقة الخاصة بقناة السويس الجديدة مباشرة من مونتي كارلو الدولية مع ضيوفنا الدكتور سمير أمين العالم والاقتصادي العالمي المعروف، أيضا الدكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، والدكتور جميل محمد أستاذ وخبير الاقتصاد في الجامعات المصرية. أذهب إلى دكتور جميل محمد، إذا تحدثنا عما تم الإعلان عنه والتوقعات الحكومية بتحقيق 100 مليار دولار كإيرادات وخلق مليون فرصة عمل، يعني على ماذا تم الاستناد في هذين الرقمين، وهل هي أرقام منطقية وأنت خبير اقتصادي ولديك كل المعطيات؟
طيب بص حضرتك، أنا هرد على حضرتك في الحتة ديت. إحنا بنتكلم على مشروعات في المستقبل، مشروعات في المستقبل دي يعني تشغيل عمالة، يعني إحنا لما بنتكلم في شمال سيناء طبعا أنت عارف حضرتك إن سيناء انا لو كلمتك بس على بند واحد لو اشتغلنا عليه هيعمل حاجات دي. تعالي مثلا نتكلم على الرمال في مصر او في سيناء، ناخد الرمال في مصر او في سيناء. انت عارفه حضرتك ان احنا ما عندناش في مصر مصنع لتنقيه الرمال المصريه. طب مصر بتعمل ايه في الرمال بتاعها؟ مصر عندها رمال بيضاء ورمال سوداء. انا هدي حضرتك مثال واحد وهنتكلم فيه ونشوف تاثير المثال دوت على الاقتصاد المصري. مصر بتصدر الرمله بتاعتها لتركيا واعتقد اسبانيا واوكرانيا. مصر بتصدر الرمال ديت، اجود انواع الرمال في العالم بتوجد في مصر. ما عندناش مصنع واحد لتنميه الرمال. ادي مشروع مهمل وادي حاجه مهمله عندنا احتياطي بس في سيناء يقضينا 200 سنه قدام. 22 مليون طن موجودين في سيناء. طب ايه ميزه الرمال المصريه؟ الرمال المصريه انها تحتوي كثير من الصناعات، يعني كل صناعات الزجاج والبلور والكريستال ممكن نعملها بالمي بالرمال البيضاء. يعني مصر ده مشروع لو اشتغلت عليه تعالي بقى نشوف مصر ممكن تفتح مصانع ايه. اولا صناعات السيراميك على حس الرمال، صناعات الكريستال، الصواريخ، الطائرات، سفن الفضاء، الخلايا الضوئيه، عدسات، شاشات الكمبيوتر، التلفزيون، زجاج، بويات، اسمنت، مواد مشعه، لان طبعا الرمال فيها مواد مشعه بتدخل في المشروعات النوويه. يعني ازاي مصر ما تقدرش تستفاد من دوت؟ الرقم دوت ولو كان إلى حد ما هو سقفه أعلى شوية من الواقع الحقيقة والمنطقي، ولكن أنا شايف إن إحنا لازم نحلم بالمستحيل عشان نحقق الممكن. يعني أنا شايف إن إحنا لما أحلامنا تكون كبيرة قوي نقدر بسهولة جدا نعمل الممكن.
ولكن هل تم التفكير بالفعل في هذا البند تحديدا مثلا الذي تحدثت عنه، أم أن هناك لا تزال الكثير من البنود التي يمكن استخدامها واستثمارها ولم يتم الالتفات إليها؟
لا طبعا في بنود كتير قوي يعني، ولكن احنا الحقيقه بنتكلم عن حكومه متعطشه بسماع كل جديد. اقتراحاتنا دي بنقولها في كل مكان. يعني كنت في حلقه تلفزيونيه من يومين قلت الاقتراحات بتاعتي، والنهارده عندي حلقه تانية بتكلم في نفس الموضوع. لا في اذان بتسمع، في استيعاب للشباب لحد يعني احسن بكتير من الماضي. عارفه حضرتك ان مصر كلها شابه، في استيعاب الحقيقه للشباب وفي استيعاب للاقتراحات. مصر بتعمل خريطه وباين قوي ان في رؤيه للمستقبل. انا عايز بس اقول لحضرتك على حاجه، لو شفنا مثلا مصر في سنه ايه اللي حصل؟ احنا بنتكلم مثلا في استفاف مصر على تجميع اموال قناه السويس، شفنا استفاف غير مسبوق عشان الناس تجري وتتهافت انها تحط فلوسها في قناه السويس. ازاي قدرنا نقنع الشعب المصري انه ياخد الفلوس؟ كل اللي عنده تاكس وكل اللي عنده قرشين بيدخلوا له مبلغ، ازاي يثق؟ ازاي وثق هذا الشعب في حكومته انه يروح يحط الفلوس ديت ويثق ان هو هياخد العائد بتاعها بدون اي تغيير؟
بالتالي يعني مبدئيا عندما يقال بأن هذه القناة إيراداتها سترتفع من 5.3 مليار دولار إلى أكثر من 13 مليار دولار من هنا حتى عام 2023، في الوقت الذي كما تفضلتم أستاذ جميل بأن يعني القناة أو التمويل القناة لديه خدمة الدين التي تكلف أكثر من 7 مليارات جنيه سنويا، فيعني هل يمكن أن يتم سداد الدين وتحقيق المشاريع المقبلة والاعتناء وتطوير القناة الجديدة كل ذلك يعني خلال السنوات المقبلة؟ وأيضا الشق المهم في هذا السؤال يعني لكل من يستمع لنا من مصريين، إلى متى يجب أن يصبروا حتى يروا نتائج هذه القناة الجديدة أو هذا المشروع؟
يعني لا يختلف اثنين أن تم تشغيل 41 ألف عامل مصري في هذه القناة، أكثر من 38 شركة أعتقد اشتغلوا في هذه القناة، كان منهم شركات عندها ضائقة مادية ومنهم شركات عندها عمالة. احنا بنقول 41 ألف مصري عملوا في هذه القناة، يعني نتكلم في 41 ألف أسرة، يعني نتكلم في دخل المصريين فورا. أنا كاقتصادي واللي عجبني في القناة ديت إنها فعلا من تاني يوم عمل فيها بدأنا نحس إن في حركة في الاقتصاد المصري، بدأنا نحس إن جذبت كتير قوي من معدلات البطالة في مصر. إن قناة السويس يعني لو متوقع لها إيرادات حضرتك قلت 5.3 ده الإيراد الحالي لمصر السويس، وعلى فكرة هو أقل من الإيراد من 4-5 سنين مثلا، ولكن إحنا بنتكلم في 13 مليار ده إجمالي الإيرادات أو إجمالي الإيراد المتوقع من قناة السويس. طب الإيراد ده بيروح فين؟ الإيراد ده بيدفع منه ضريبة وبيدفع منه مصروفات اللي منها خدمة الدين اللي هم 7.5 مليون جنيه او 1.1 مليار جنيه عشان يتبقى فائض. قناه السويس لما تستوعب حجم التجاره اعلى، لما تستوعب مراكب اعلى، لما تستوعب مراكب بغاطة اعلى، لما تستوعب مراكب بترول اكتر من اللي احنا بنمررها في قناه السويس، انا شايف ان دوت هيزيد طبعا اكيد الايراد، هيزيد الايراد لتغطيه التكاليف، هيزيد الايراد باذن الله لتغطيه هذه التكاليف، ولكن قد يتاثر الفائض. يعني احنا بنقول الايراد هيزيد وبناء عليه المصروف زاد، يعني المصروف اللي هو الخزان ناحيه خدمه الدين زاد زي ما حضرتك تفضلتي، والايراد احنا بنتوقع زياده، لان انت النهارده انت بتتكلم في 45 سفينه في اليوم هيمروا قناه السويس، بنتكلم في قناه بقت اتجاهين طبعا في ما عدا منطقتين معينين فيها، بنتكلم في حجم التجاره العالمي لو زاد واحنا متوقعين يزيد اكيد احنا هنتاثر وايراداتنا هتزيد، بنتكلم في زي ما قلت ان في بتاعات دوليه لازم مصر تستثمرها في انها تجذب كل السفن وكل المستثمرين هذه القناة، وبالتالي ده هيزود الإيرادات مع زيادة التكاليف، فهيفضل الفائض اللي أنا بتكلم عليه ثابت. أنا يعني أنا عكس كل الناس اللي بتقول إن هيحصل فائض في قناة السويس، حتى أعلنت وزارة المالية دوت في الموازنة العامة للدولة، لكن أنا بقول إن الفائض لن يتأثر بتاع قناة السويس، بل بالعكس ممكن يتأثر سنة بالانخفاض، ولكن تأثير محسوب. أي حضرتك مشروع اقتصادي كبير حضرتك تأوله دايما بيكون المشروع مصروفاته كتيرة وإيراداته قليلة، ولكن بيبدأ المشروع يدخل من مرحلة الانترودكشن إلى مرحلة الماتوريتي والاستابيليتي، وبعد كده يعني إحنا في المرحلة دي، وبالتالي مش عايزين نقحم الموضوع ونديله أكبر من حجمه. إحنا بنتكلم في بداية، البداية ديت هتقودنا لمشروعات عملاقة، المشروعات العملاقة ديت هي دي اللي إحنا الأمل الكبير عليها. لكن حضرتك في تخوفات؟ في تخوفات. طب إيه تخوفات؟ لو إحنا عايزين نقول ايه هي يعني ايه مصدر القلق او ايه اللي مخلينا ايه اللي ممكن يخليني الان انا كمصري ان يحصل طبعا مشكله في التجاره العالميه وبالتالي حجم التجاره ما يكونش بالمستوى اللي احنا متوقعينه. اي مشروع في الدنيا في توقعات، التوقعات دي ممكن تتنفذ نتيجه حسن التوقعات او انها ممكن يحصل اي حاجه. مشكله فعلا العائد من قناه السويس انه مرتبط بحجم التجاره والحاويات الكبيره اللي هتعدي قناه السويس، فالتجاره العالميه لو اتاثرت تاثير سلبي ده هياثر علينا، بس شاننا في هذا شان كل الدول الاخرى. يعني التاثير في التجاره العالميه ما بيأثرش بس على مصر، ده بيأثر على العالم كله، وبالتالي بس انك تكوني مؤهله ان لو حجم التجاره العالميه زاد انت ايراداتك تزيد، فده طبعا ده موضوع كبير جدا. لا الحقيقه يعني الحدث النهارده كبير الحقيقه، يعني في مكاتب سياسيه، في مكاتب اقتصاديه، في مكاتب شعبيه، في مكاتب اجتماعيه، يعني محتاجين بس ان احنا الشعب المصري لو هو مستعجل الايراد، فانا بقول له ان لا احنا استفدنا على المدى القصير من قناه السويس، وعلى المدى المتوسط انا ذكرت تقريبا اكثر من 10 مشروعات كبيره ممكن مصر تبدا فيهم فورا باستثمارات خارجيه، لكن مصر عليها تحديات كبيره قوي. انت عارف حضرتك احنا عندنا ملفات كتيره قوي وكبيره جدا وليها اولويات يعني كبيره جدا لازم نشتغل عليها، الشعب المصري لازم يشتغل في هذه الملفات، الملفات دي لغايه دلوقتي لسه ما اشتغلناش فيها، عندنا ملف صحه، ملف تعليم، ملفات شائكه في الشعب المصري ومتأصله فيه، ويجب علينا ان احنا نتحرك فيها بسرعه جدا ونحط اولوياتنا فيها.
العين على بلدنا الليله، اقرا الخبر تبع النصره، وعشان نشوف مصر كتف جيراننا في كتفنا جدعان وعاملين بالعشرة، واحد وإيه هيخوفنا؟ لا تنسى
كتير حوالينا ناموا وفتينا العم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنا فقوا قاموا.
عن دول الخليج، ولأنك ذكرتها دكتور سمير أمين، يعني دول الخليج في الفترة الماضية لاسيما يعني في آخر سنين حكم الرئيس الأسبق مبارك، وأيضا منذ عام 2011 وحتى يعني قبل تولي مباشرة قبل تولي السيسي للرئاسة، كانت هي الموجودة على الساحة اقتصاديا واستراتيجيا. اليوم بهذا المشروع، هل برأيك عادت مصر لتسجل حضورها؟
احنا لازم نعرف حاجة اساسية، انه دول منطقة الخليج ملهاش مصلحة في انعاش مصر، لانه ازدهار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي السياسية لمصر تلغي الدور القيادي لمنطقة الخليج في المنطقة. لما تكون مصر قائمة على رجليها، وده حصل في التاريخ وحصل حديثا في أيام الناصرية، يعني الخليج كان مضطر إلى أنه يسير وراء مصر ومش العكس. فبالتالي أنا بقول بمنتهى الصراحة أنه الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، يعني الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والخليج، له مصلحة مشتركة في أن تبقى مصر في ظروف انهيار اقتصادي وبالتالي اجتماعي وسياسي. والدليل على ذلك أنه الاستثمارات ما كانش في استثمارات خليجية في مصر، كان في غزو، كان في معونة لتكون رأس مصر فوق البيئة فقط لا أكثر من ذلك يوم بيوم، ده من جانب. ومن جانب الآخر غزو على الأقسام المربحة للأنشطة الاقتصادية لا أكثر من ذلك. وربما الخليج دلوقتي يتصور أنه إيجاز مشروع قناة السويس الجديدة ستكون فرصة لعودتهم إلى مصر بنفس الشكل في منطقة القناة وفي غيرها. لكن احنا عايزين كمان مرة اخرى اكثر من ذلك بكثير، او عايزين حاجة مختلفة تماما، عايزين استثمارات تجد مكانها في اطار الخطة المصرية الشاملة.
هيذكر التاريخ لمصر انها تصدت وجبهت اخطر فكر متطرف ارهابي لو تمكن من الارض لحرق الأرض. الشعب المصري وهو بيعمل قناة السويس الجديدة ما كانش بيعملها في ظروف طبيعية، كان بيعملها في ظروف صعبة جدا اقتصادية وأمنية. ده كان في ظروف لمكافحة الإرهاب، وما زالت هذه الظروف احنا بنكافحها وحنكافحها وحننتصر عليها، ما فيش كلام. القناة الجديدة أول خطوة من 1000 خطوة.
برأيك دكتور سمير أمين، في ضمن كلمة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري في حفل الافتتاح، قال بأن مصر تواجه الإرهاب وتتحداه حتى من خلال هذا المشروع، بالتالي هل برأيك التنمية الاقتصادية يمكن أن تواجه الإرهاب، وعلى أي مدى، القريب أم المتوسط والبعيد؟
قطعا احنا نواجه فعلا استمرار الارهاب باسم الاسلام، يعني اللي لا علاقه له بالعقيده الدينيه، هي عمليه سياسيه بحته، ومسؤوليه الاخوان المسلمين في استمرار هذا الوضع مسؤوليه اكيد للأسف الشديد. فلذلك كل الكلام الغربي عن أنه ضروري جودة المصالحة مع الإخوان المسلمين إلى آخره. يعني هو كلام لن يساعد على تصفية الإرهاب، بل عكس ذلك.
نعم.
تصفية الإرهاب في ظروف مصر خاصة يعني يتطلب أكثر من مجرد عمليات بوليسية، يتطلب أيضا إسكان منطقة سيناء قصاد إسرائيل. وأنا أعتقد أنه الدولة المصرية دلوقتي، الشعب المصري وعي بهذه الضرورة، والدولة المصرية أصبحت واعية بأنه الأسلوب الوحيد لمواجهة احتمال نجاح في تصفية الإرهاب ومواجهة إسرائيل هو إسكان منطقة سيناء.
نعم، بالفعل هناك من يقول بأن لابد بالإضافة إلى القناة المائية أن تفتح قناة اتصال، وأن يتم الإفراج عن صحفيين وما إلى ذلك، وأن تتم المصالحة مع الإخوان المسلمين وإشراكهم بمشروع نهضوي سياسي حضاري، مبادرة سياسية بالإضافة إلى المبادرات الاقتصادية. برأيك أن هذا لن يساعد في إنعاش مصر؟
لا، لن يساعد في إنعاش مصر على الإطلاق. يعني كلام اسمه الامريكي ده
جون كيري،
لما قال الحكومة المصرية عملت حاجات كويسة جدا لكن ضعصة في مجال الديمقراطية، والديمقراطية تفرض على مصر ضرورة المصالحة مع الإخوان المسلمين. يعني ايه الكلام ده؟ ايه التدخل في الامور؟ احنا مصريين حكومة والشعب نعرف من هم الارهابيين، ونعرف انه للأسف الشديد هؤلاء الارهابيين لهم علاقة بقيادات، انت بتكون القيادة قيادات اسلامية، قيادات تنتمي الى شبكة الاخوان المسلمين. هل احنا هنقول لفرنسا على سبيل المثال لا احنا كويسين، فرنسا دولة حلوة وكل حاجة بس ناقصة في الديمقراطية، والديمقراطية تفرض ان الحكومة الفرنسية تشمل الفرون ناسيونال، تشمل مدام لوبين؟ هل احنا نجرؤ ان نقول الكلام الفارغ ده لأي دولة اخرى؟ فلماذا نقبل انه جون كيري يجي ويدينا دروس عن ما هي الديمقراطية؟
بهذا نصل إلى ختام المجلة الاقتصادية التي خصصناها اليوم لقناة السويس الجديدة، صحبة ضيوفنا الدكتور سمير أمين المفكر والاقتصادي العالمي المعروف، الدكتور محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي، ودكتور جميل محمد أستاذ وخبير الاقتصاد في الجامعة المصرية. دمتم بخير، لكم مني سعد الصبري كل الحب، إلى اللقاء.
يا كل مصر أصيل مهنش علي بلاده، رد لها كل جميل وراح لامم ولاده، خدهم على القناة وقال للخوانة لا مصر هتفضل قوية لآخر الحياة. تحية لكل عامل مهندس أو مزارع، واللي قال بلدي أولى كان متغرب وراجع. تحية للي شارك، للي ساهم، للي فاهم إن الخطوة اللي جاية هي طوق النجاة. بسم الله، في قناة السويس أولنا أحلامنا دلوقتي بقت قدامنا، ده الخير اللي جاي كتير قدامنا، ده حد كتير. بسم الله، بسم الله، في قناة السويس أولنا أحلامنا دلوقتي بقت قدامنا، ده الخير اللي جاي كتير قدامنا، ده حد كتير. بسم الله، ودي مصر اللي احنا بنتمناها، ارفع راسك وانت بتتباهى، ودي مصر اللي احنا بنتمناها، ارفع راسك وانت بتتباهى. تحية لشعب الزمن اللي وراها اللي في أزمتها وقفوا معاها وتحية لشعب